إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، نحمد الله تعالى العظيم رب العرش الكريم الذي يسر لنا اللقاء بإخواننا في هذا المسجد المبارك وبين هذه الوجوه الطيبة، فهذا من نعم الله علينا جميعا. هذه المجالس مجالس أهل السنة التي يتدارس فيها بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالية من البدع والضلالات، مبتعدة عن المناهج الضالة، فهذه من أعظم النعم. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياكم على ما نحن عليه، وأن يديم هذه النعمة علينا وعلى إخواننا جميعا الحاضرين والغائبين وذرياتنا حتى نلقاه يوم الدين. إن الله ولي ذلك والقادر عليه. كلمتنا هذه في هذا المجلس في ذكر بعض أصول أهل السنة، وإذا ذكرنا أصول أهل السنة وإنما نذكرها لنتذكر هذا الأمر العظيم الذي فيه الشواهد لهذه الأصول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح رضي الله عن الأولين والآخرين ورحمهم الله جميعا. فهذه الأصول ينبغي المسلم أن يجتهد في تعلمها وفي تحريرها وفي المدارسة دائما مع إخوانه حولها، وإدمان النظر في هذه المحررات في أصول السنة حتى لا يغفل عن أصل من أصولها، ثم العمل بذلك. لا خير في علم لا يتبعه العمل، العمل بذلك والاجتهاد في هذا العمل وبلوغ المنزلة العالية في هذا العمل. ثم يأتي أمر آخر عظيم، وهو الدعوة إليها وتعليم الناس ممن معنا ومن حولنا، تعليم هذه الأصول، لأنهم إذا عرفوا هذه الأصول عرفوا دين الله الحق فلزموه وأخذوا به، فعم الخير الأمة في كل موضع، والشر كل الشر هو البعد عن هذه الأصول وحصول البدع والضلالات والحزبيات والفرقة التي تقود إلى شر عظيم وشر مستطير. فالمسلم لابد أن يتمسك بهذه الأصول، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّننا عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش سيرى اختلافا كثيرا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ الأمة في آخر أيامه وهو يرحل عنهم. فخطبه خطبة عظيمة. قال الصحابي الذي روى هذه الخطبة: خطبة وجلت لها القلوب ودرفت لها الدموع، فقلنا يا رسول الله كأنها خطبة مودع، فأوصنا. فأوصاهم الرسول عليه الصلاة والسلام بمسائل عظيمة في دين الله، منها هذه الأمور التي ذكرناها، أن يتمسكوا كتاب الله سنة رسوله، عضوا عليها بالنواجد علما وعملا دعوة إرشادا، ولا ينحرف عنها قيد أمله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإن حصل له من الغفلة أو شيء من ذلك، والإنسان يحصل له هذا، فإنه يؤوب سريعا. والمسلم مرآة لأخيه، المسلم مرآة لأخيه، إذا رأيت في أخيك بعدا عن أصل من هذه الأصول فارفق به وحذره وادعوه إلى الرجوع. فهذا الخير العظيم في التناصح بيننا. والإنسان ضعيف وحده، لكن إذا اجتمع مع إخوانه كان قويا بالحق، وإذا حصل عنه شيء بعد ردوه إلى الحق ورجع سريعا وآب، لكن إذا ترك فإنه يضل. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم. بارك الله فيكم. طبعا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سيد الشيخ أو الشيخ سالم ابن عبد الله بامحرز حفظه الله تعالى began with خطبة الحاجة, saying that indeed all praise is due to Allah. We praise Him and seek His aid and forgiveness, and we seek refuge in Allah from the evil of our own actions and from the evil of our souls. And I bear witness that none has the right to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala alone. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is a slave and messenger. To proceed, the Shaykh hafidhahullah ta'ala, he said that I thank Allah subhanahu wa ta'ala, the great, the owner of the noble throne, that He has made it easy for us to meet with our brothers in this blessed masjid, and for us to sit in front of these beautiful faces, and from the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon us is these sittings, the sittings of Ahlul Sunnah, in which we study the statements of Allah subhanahu wa ta'ala and the statements of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, free from innovations and misguidance and other than that. For indeed sitting and remembering these things is from the greatest of the blessings upon us. And so I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us firm upon this and to make all of us from those who are upon this. And the Shaykh hafidhahullahu ta'ala, he said that our lecture today in this sitting is regarding the foundations of Ahlul Sunnah. And we have these sittings in order to remind ourselves of the foundations of Ahlul Sunnati wal Jama'ah, and to remind ourselves of that which has come with regards to it in of the text from the Quran and the Sunnah, and that which was narrated from As-Salaf As-Salih Ridwanullahi alayhim. And the Shaykh, he said that it's upon the Muslim to strive in learning these foundations, the foundations of Ahlul Sunnati wal Jama'ah. And he studies these things and he acts upon them. And he makes sure that he reads the authorships that were written with regard to the usul, the foundations of Ahlul Sunnati wal Jama'ah, so he's not ignorant of any foundation from these foundations. And then after that, he acts upon this knowledge, because there is no benefit in knowledge with which one does not act upon. And then after that, he calls to this knowledge. He teaches those who are around him about the usul of Ahlul Sunnah. He teaches them so that they know the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, and so that they are able to act upon it. And indeed, all evil is in innovations and in going against the foundations of Ahlul Sunnah and in Al-Hizbiyya, partisanship, and other than that. And all of these lead to great evil. So the Muslim sticks to these foundations. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, upon you is my sunnah. Upon you is to follow my sunnah and the sunnah of the rightly guided caliphs after me. Stick to it and bite onto it with your molar teeth. For indeed, those who live long after me will see a lot of differing. This is what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in his last days of his life sallallahu alayhi wa sallam. He gave a khutbah, a sermon to the Sahaba ridwanullahi alayhim, and the narrator of the hadith mentioned that it was a khutbah that caused them to cry and caused their hearts to have humbleness to Allah subhanahu wa ta'ala. And so the Sahaba ridwanullahi alayhim, they said to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, O Messenger of Allah, it is as if this is a farewell sermon, so give us advice. And so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam advised them with this that we mentioned. And so the Muslim, he has this knowledge and he acts upon it and he calls to it. And he does not go away from these foundations at all. And the Shaykh Hafidhullah, he said that if anyone sees in himself that he goes away from any of these things, then he remembers and he returns to Allah subhanahu wa ta'ala. And the Muslim is the mirror for his Muslim brother. And so if he sees from his Muslim brother any shortcomings in this affair, then he teaches him and he reminds him to fear Allah subhanahu wa ta'ala. And the Muslim and the individual is weak by himself. However, when he's with his brothers and when he's with the Muslim congregation, then he is strong.
وَأَصْلُ الْأُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ وَهِيَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه كلها ضمن أصول أهل السنة، والأصل العظيم فيها الإيمان بالله، الإيمان الجازم بالله تعالى من التوحيد الخالص في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وأن الله تعالى موجود وله صفات ذاتية خبرية وأخرى فعلية وقضايا سنمر عليها في بعض كلامنا. وهذا الأمر جاء حديث جبريل فيه، وجاء في الآيات القرآن آمن الرسول بما أنزل عليه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالإنسان ينبغي يثبت على الإيمان أولا قبل شيء. لا خير في الدين إذا لم يكن على التوحيد. ومعنى التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، هذا هو التوحيد الصحيح. ثم نبدي الشرك بكل أنواعه صغيرة وكبيرة، والسلامة منه، والحذر من البدع والضلالات، لأنها طريق إلى الشرك. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أهل السنة عندهم البدعة ضلالة، ما هناك تقسيم للبدعة، الذين يقسمون البدعة هؤلاء يضلوا الطريق، ما عرفوا معنى البدعة الشرعي. فكل بدعة ضلالة، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أفصح الناس عليه الصلاة والسلام وأعرف الناس بكلام العرب. وكل هذه من أقوى ألفاظ الجموع، كل بدعة ضلالة. إذن تحذر يا عبد الله من الضلالات بكل أنواعها. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة سيكون فيها افتراق، أي أمة الإجابة ليست أمة الدعوة، ولا نوقف إن شاء الله مع حديثه. تفضل.
الشيخ حفظه الله تعالى, he said that the most important foundation from the foundations of Ahlus Sunnah wal Jama'a is the correct aqeedah, and that is to have faith and belief in Allah subhanahu wa ta'ala and His angels and His books and His messengers, the last day and the qadr, the pre-decree, and that the good and bad of it is from Allah subhanahu wa ta'ala. And the greatest foundation of these is faith in Allah subhanahu wa ta'ala. And this is by having sincere tawheed to Allah subhanahu wa ta'ala in His worship, in His lordship, and in His names and attributes. And to believe that Allah subhanahu wa ta'ala exists, and that He has perfect attributes, attributes related to His essence, and attributes related to His actions subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh, he said, and we will talk about some of these attributes in our lecture, insha'Allah. And it was mentioned in the Quran that the messenger believes in that which was revealed to him from his Lord, and the believers do so as well. And then the six pillars of Iman, of faith, were mentioned. And in the Shaykh Hafidhullah, he said that there is no good in one's religion if he does not have this Tawheed. And Tawheed is La ilaha illallah, which means that none has the right to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala alone. And so one must understand Tawheed and have the correct understanding of it. And likewise, one must abandon shirk and all of its types. And to protect himself from this shirk, and likewise to avoid all types of innovations and misguidances. And every innovation is balala, misguidance. This is what Ahlus Sunnah say. They say that every single bid'ah is misguidance. There are no different types of bid'ah and innovation. And those people who say that there are different types of innovations, then they have deviated from the correct path. The Prophet sallallahu alaihi wasallam had the clearest of speech and the most knowledge, and he said this clear statement, general statement, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, every innovation is misguidance. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam explained that in this ummah, this nation, there will be splitting. Meaning the nation of the Muslims, those who accepted the call. Not the whole nation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but rather those who accepted Islam. نعم شيخنا.
جاء في السنن بأسانيد صحيحة عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة, وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي هذه, ستفترق يعني في الزمن القادم, أما في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فليست إلا جماعة واحدة, هم جماعة السنة, هم سلفنا الصالح, هم الرسول وأصحابه. وستفترق أمتي هذه إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة, فاستثنى فرقة واحدة. من هي هذه الفرقة؟ قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: هم من كان على مثل ما عليه اليوم, مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الرواية, هم من كان على مثل ما أنا عليه, عليه الرسول عليه الصلاة والسلام, مبعوث من الله تعالى بقرآن ووحي سنة وعبادة, خير من عبد الله تعالى على وجه الأرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن كان مثل ما كان على الرسول في ذلك الزمان, وكان الصحابة أيضا ذلك الزمان الأبرار الذين صاروا مع رسول الله حذو القدة بالقدة, ما خالفوه, ولم يظهر الخلاف إلا في آخر الأمة وفي آخر أولئك. في بعض الروايات هم الجماعة أي من اجتمعوا على كتاب وسنة وأمير. لا بد من القيد هذه، كتاب وسنة وأمير، يوحدهم ويجمع أمرهم. إذن هؤلاء هم الفرقة الناجية من بين 73 هذه فرقة، و72 فرقة من أهل الإسلام، وهذه الفرق من قلنا من أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهي كثيرة، تشمل اليهود والنصارى والهندوس وكل هذا، هذا لا عبرة لها في هذا الحديث، إنما هي من أمة الإجابة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الفرق الأخرى 72 هذه لا تنجو، الفرقة الأولى تنجو، قال كلها في النار إلا هذه الفرقة، بمعنى أن هذه الفرقة تنجو من النار، ويرجى أن تكون نجاتها ابتداء بإذن الله تعالى بحفظ الله لهم، فيدخلون الجنة ابتداء. ومنهم من قد ينال شيء من العذاب لبعض ذنوب، فإن الله يغفر لمن شاء ويعذب من شاء برحمته وفضله. ومن وقع في شيء من الذنوب والإنسان لا يبرأ من الذنوب ثم استغفر وتاب وندم نجا بإذن الله تعالى، فإن الله غفور رحيم، حب أن يغفر لعباده. واسمعوا هذا الحديث، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي، قال الله تعالى، إذا قيل حديث قدسي يعني كلام الله يرويه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا، عبد من عباد الله تعالى مسلم، قال فعلم أن له رب يعاقب على الذنب وأنه يغفر الذنب، فقال رب اغفر لي، صادقا من قلبي تائبا لله، قال غفرت لك. قال ثم أذنب ذنبا آخر بعد حين. المسلم يتقلب في هذه الدنيا ما يسلم من الذنوب. قال ثم أذنب ذنبا آخر فقال رب اغفر لي، قال علم عبدي أنني أغفر الذنوب وأخذ بذنوب فقد غفرت له. هذا صدق في التوبة، هكذا يحمل الحديث. ثم أذنب عبدي ذنبا آخر، ثالث ذنب، قال فقال رب اغفر لي كما في الحديث هنا. ثم قال في آخر الحديث: فليفعل عبدي ما شاء فإني غفار رحيم، أو كما قال رسول الله عن الله تعالى. إذن العبد كل ما وقع في ذنب واستغفر وتاب وأناب غفر الله له، فهو دائما سالم إذا لزم الاستغفار والتوبة واستحضار هذا المعنى العظيم والخضوع لله فيها، أمن ذلك، فهذا يرجى له. وإن وقع شيء من الذنوب تجاوز الله عنه فإنه يرجى له أن يدخل الجنة ابتداء. أما من كان دون ذلك فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. تفضل.
It was narrated in the books of Sunan with authentic asanid, chains of narration from many different Sahaba, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the Jews split up into 71 sects, all of them in the hellfire except one. And the Christians split up into 72 sects, and all of them are in the hellfire except for one. And this ummah will split up into 73 sects, all of them in the hellfire except for one. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala, he said that this splitting occurred after the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and after the time of the Sahaba. And it first began near the end of the last of the Sahaba, Ridwanullahi alayhim. And the Sahaba, they asked the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, that who is that one sect? Who is that one, or which is that one saved sect? And so in one narration, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, those who are upon that which I am upon today, and my companions. So being upon that which the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam was upon, what he was upon, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, who was sent by Allah subhanahu wa ta'ala with the Quran and the Sunnah. So the one who is upon that which the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam is upon, and his righteous companions who are upon his path, then they are the saved sect, those who will be saved from the hellfire. And in another narration, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the saved sect are al-jama'ah, the group. And the Shaykh, he said, they are those who gather upon the Quran and the Sunnah underneath a ruler, the Muslim ruler. And the Shaykh said, this is a very important point, that they have a ruler who they are under. And this is the saved sect from between the 73 sects. And this splitting happens between, as we mentioned, the Ummah al-Ijaba, meaning those who accepted the da'wah from the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, not Ummah al-Da'wah, meaning those whom the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sent to from his nation. Because that includes Jews and Christians and fire worshippers and other than them. However, that which is meant by it is the Muslims. And so, that saved sect which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned, this could either mean, and we hope, that they enter Jannah straight away without any punishment in the hellfire. And the Shaykh, he said, however, some people may enter the hellfire due to certain sins that they fell into. Or Allah subhanahu wa ta'ala might completely forgive them and enter them into Jannah straight away. And Allah subhanahu wa ta'ala, He forgives whom He wills and He punishes whom He wills. And the Shaykh, he said that every individual falls into sins. However, when one falls into sins and he has his shortcomings, then he must be quick in repenting to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala accepts the repentance and loves those who repent to Him. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith Qudsi, and the Shaykh, he said that whenever you hear hadith Qudsi, then that means that this is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala being narrated by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So in the hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala said that my slave committed a sin and he knew that he had a Lord who punishes and forgives. And so he said, my Lord, forgive me. The Shaykh, he said, meaning sincerely from his heart, he asked Allah subhanahu wa ta'ala to forgive him for his sin. So Allah subhanahu wa ta'ala said, so I forgive his sin. And then my slave commits another sin. And then he says, my Lord, forgive me. And so I forgive him. And then again, he commits another sin. And he says, my Lord, forgive me. And so I forgive him. The Shaykh said, until it comes in the end of the hadith, that Allah subhanahu wa ta'ala says, that let my slave do as he wishes. For indeed, I am most merciful, most gracious. The Shaykh, he said, the slave, in his day-to-day life, he falls into sins. And it is not something strange for the Muslim to fall into sins. However, he must correct that sin by seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, repenting to Him and turning back to Him in worship. And so the slave, if he realizes this and he's submissive to Allah subhanahu wa ta'ala and humble to Him, then Allah subhanahu wa ta'ala bi-idhnillah will forgive him for his sins. And as we mentioned, that if he comes with certain sins, then we hope that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him and enter him into Jannah straight away.
والحديث ذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام حديث افتراق قال أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يدل على أن هذه الواحدة لا تدخل النار، نسأل الله يجعلنا منهم. والثنتان وسبعين أصحاب يدخلون النار بين مقل ومكثر على قدر عمله وعلى قدر ما اقترف من الذنوب التي يستحق عليها العذاب في النار، لكن هؤلاء لا يخلدون في النار لأنهم من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، من أمتي قال، هم مسلمون لكن وقعوا في أمور تستدعي دخولهم النار فلا يخلدون، لا يخلد في النار إلا الكافر. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر شركا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله، شوف شرك بالله تعالى، فإن الله يحرم عليه النار، عليه الجنة. إنه من يشرك فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وبئس المصير. إذن هذه الفرق 72 لا تخلد في النار، تنجو بعد عذاب بظاهر هذا الحديث. وهذه الفرقة الناجية يقال ناجية لأنها تنجو من النار بإذن الله، ثباتها على أصول أهل السنة. ويقال لهم أيضا طائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، ثابتين على الحق ظاهرين على الحق، وإن أوذوا وإن ابتلوا فإنهم ثابتين على الحق لا يتزعزعون. وهذه الفرقة لا تندثر، لأن الرسول بينا لا يزالون حتى تقوم الساعة، يعني حتى تقوم الساعة معناه قرب قيام الساعة، قرب قيام الساعة، لأن ما تقوم الساعة إلا على من كفر بالله، فهم إلى قرب قيام الساعة طائفة منصورة لا يخلو بها موضع في العالم هذا، في كل موضع تجد لها أصل ولها وجود بإذن الله تعالى فضل الله. فتش في كل بلاد ذاب تجد من أهل السنة من هذه الطائفة المنصورة لها من يدين ويعتقد بهذه العقيدة ويثبت عليها. وسموا بالسلف الصالح، الطائفة تسمى السلف الصالح، طائفة الناجية، لأنهم صدر هذه الأمة الأصل، والسلف هم الذين سبقونا، وهم الرسول أثر بالسلف والصحابة من بعدهم، وهم صدر الأمة من الصحابة من التابعين أئمة الهدى قرون الثلاثة ومن جاء بعدهم، هؤلاء سلفنا هؤلاء، ونحن على دربهم ونهجهم على كتاب وسنة. فتقول أنا سلفي وأدين الله تعالى بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، هؤلاء هم الذين. وسموا أيضا بأهل السنة والجماعة، هذا من يعني ما يشتهرون بهم الاسم. لماذا سموا؟ لأنهم ثبتوا على السنة مجتمعين عليها لا متفرقين، إذا تفرقوا حصل الضرر والخطر. وسموا بأهل السنة لتمسكهم بالسنن، سنن النبي عليه الصلاة والسلام، يثبتون عليها ولا يخالفونها قيد أمله ولو أوذوا. وسموا الجماعة كما ذكرنا لأنه اجتمعوا على القرآن وعلى السنة وعلى هذه الأصول العظيمة، فلا يتزحزحون عليها. سموا أيضا أهل الحديث، لما؟ لأنهم يأخذون بالأثر، بالقرآن والأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت عن النبي من الحديث الصحيح والأثر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء من أقوال الصحابة، من أقوال السلف، مما تواتر عليه، ساروا على ذلك، وهم بهذا على هدى عظيم. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى, he said that this hadith that we mentioned mentions the saved sect from out of 73 sects, and that all of them, that all the 73 sects are in the hellfire except for one. And so this proves that that one sect, inshallah, will not enter into the hellfire. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from them. And the Shaykh, he said, as for the rest, the other 72 sects, then they all enter into the hellfire according to their actions, some worse than others. However, they will not be in the hellfire forever, because they were from the ummah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, those who accepted the da'wah and those who became Muslim. However, they fell into certain sins which has caused them to enter into the hellfire. However, they will not be in it forever. Rather, only the kafir, the disbeliever, is in hellfire forever. Allah subhanahu wa ta'ala said that indeed Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive that one dies upon shirk, and He forgives that which is lesser than it to whomsoever He wills. And Allah subhanahu wa ta'ala said that indeed whoever associate partners with Allah in worship, then Allah subhanahu wa ta'ala has made Jannah haram upon him, has forbidden Jannah for him, and his abode will be the hellfire. And so the 72 sects, they are not in the hellfire forever. And the Shaykh hafizahullah, he said that this saved sect that we mentioned, they are those who are firm upon the foundations of Ahlul Sunnah. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that there will not cease to be a group from my ummah who are manifest upon the truth. They are not harmed by those who oppose them or those who betray them. The Shaykh, he said that Ahlul Sunnah are sometimes called al-Ta'ifa al-Najiyah or al-Ta'ifa al-Mansura due to this, the aided and victorious group. And the Shaykh, he said that Ahlul Sunnah, the saved sect, never die out. Rather, they are always manifest upon the truth, like the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, that they will be manifest upon the truth, not harmed by those who oppose them or betray them until the end of time, until the hour is established. The Shaykh, he said, this means until just before the hour is established, a short while before that, because the hour shall not be established except upon the worst of creation. And the Shaykh, he said that Ahlul Sunnah are everywhere, and there is no country and no place except that Ahlul Sunnah, those who are upon the foundation of the Sunnah, are present. The Shaykh said, however, you have to search for them. And if you search for them, inshallah, you will find them. And the Shaykh, he said, as for the Salaf, then that which is meant by the Salaf are those who came before us and preceded us. And so those who preceded us are the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, the companions, the scholars of guidance, and the three best generations. And so we say that we are Salafis, and we are upon the Qur'an and the Sunnah and that which the Salaf al-Salih were upon. And they are also called Ahlul Sunnah wal-Jama'ah, meaning they gather upon the Sunnah and upon the foundations of the Sunnah, and they do not differ. And the Shaykh, he said, they have to stick together because differing brings about a lot of evil. And so they stay upon the sunnah and they stay away from differing. And they are called al-jama'ah because they gather together with the foundations of the sunnah. And they are also called ahlul hadith. And that is because they take as their religion from the Quran and from the narrations. And that which was also narrated regarding the Sahaba and the Salaf.
من أصول أهل السنة توحيد مصدر التلقي. مصدر التلقي عند أهل السنة هو القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة حتى في باب الأحد ما جاء وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم التواتر وأيضا إجماع السلف فهم لا يجمعون إلا على خير لأن الرسول عليه الصلاة والسلام زكى 3 قرون هم السلف الصالح بعد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة استمر 3 قرون قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه 300 سنة زكاها الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه القرون مفضلة أخذت من الأصل الأصيل وهو كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وليس عند أهل السنة غير هذه الأصول ما عندهم ذوق يقول بالأذواق ولا بالعقل العقل هذا محكوم بالنصوص والعقل الصحيح لا يخالف ما جاء في كتاب السنة المبتدعة ضلال متصوفة ماذا يقولون يقول حدثني قلبي عن ربي سبحان الله من أنت نبي حدثني قلبي عن ربي إيش أنت قال أنا ولي طيب أين قال لا الولياء الأولياء منزل أعلى من النبوة يقول الأنبياء وقفوا على برزخ وإنما الأولياء رقوا أكثر من هذا أولياءهم الشياطين تلقون عن الشياطين هؤلاء أهل السنة ما عندهم هذا مصدر التلقي عندنا كتاب الله الله تعالى ما تكلم بالقرآن وانزلوا على نبي عليه الصلاة والسلام فهو بين أيدينا ولا يرفع إلا آخر الزمن فهو محفوظ حفظه الله تعالى إننا نحن نزلنا ذكرى وأنه الحافظون وعندنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوحى إليه وسنته محفوظة سليمة من الدخن فيها لها الجهابذة ينخلونها نخل فيثبت منها الصحيح هذا مصدر والمصدر الآخر إجماع أهل السنة القرون المفضلة ما من جزئية في دين الله تعالى تشكل عليك أيها السلفي أيها المسلم إلا ورجع القرون المفضلة انظر ماذا فعلوا فيها تريد أن تدفن ميت تكفنه تصلي عليه تكبره انظر ماذا فعل السلف في ذلك تريد أن تنكح انظر كيف السلف كانوا ينكحون كل مسائل الدين في العبادات في المعاملات في الأحكام كلها السلف قد مروا بها وعملوا بها فإذا أشكل عليك شيء خذ منهم ولكن نحن نقول إيش سلفي على الكتاب والسنة بفهم من سلف الصالح الحمد لله هؤلاء زكاهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن زكاه الرسول عليه الصلاة والسلام فنعم تزكي لك خلاص هذه أصول عظيمة أيضا قلنا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث نقبلها في العقائد في الأحكام في المعاملات ولو كانت قلنا إيش أحد أهل البدع يردون لأحد جاء مرة رجل مبتدع ذهب إلى شيء من دول جنوب شرق آسيا ينتشرون في تلك البقاع نسأل الله سلامة هناك من إخواننا كثير فقال كلام فرد عليه سني بحديث قال هذا حديث أحد لا نأخذ به. سبحان الله. صح النبي قال حديث أحد لا نأخذ به. قال ونحن أيها المجتمعون لا تأخذوا من هذا الرجل. هذا جاءكم من بعيد يحدثكم عن أمور أحد ما جابوا عشرة. جاء وحده. قاموا كلهم. قالوا صح كلامك. هات معك عشرة بعدين نأخذ من كلامك. قال لا لا بس خلاص حد الحاد نأخذ به. الآن بعد الضلالة والله ما نأخذ ولا نجلس لك. لأنهم يخالفون القواعد قواعد أصول أهل السنة. فتأتي لهم الشياطين تتأول لهم مسائل حتى يقعون في هذه الفخوخ لأنهم ضلال. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى he said that also from the foundations of أهل السنة is where they take their religion from, the sources of the religion. And they are the noble Qur'an and the authentic sunnah from the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Even those ahadith which are ahad, which have been narrated by one or few narrators, then it is still accepted and the hadith does not have to be mutawatir. And also from the sources is the consensus of the Salaf. For indeed, the Salaf, they do not agree on something except that it is good. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned the three generations, his generation and those who came after him, after them, and he praised them, saying that the best of people are my generation, and then the generation after them, and then the generation after them. And so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam praised these blessed generations. And so we take our usul from the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of his messenger sallallahu alayhi wa sallam. Ahlul sunnah, they do not have anything other than this. We do not take things with regards to our religion from our feelings or from our intellect. Rather, we judge the intellect according to the text. So if it agrees with it, we accept it, and if it doesn't, we reject it. The Shaykh Hafidhullah said that the Sufiyya, the misguided Sufiyya, some of them will say that my heart narrated to me from my Lord. The Shaykh said, what is this? Is this person a prophet for him to say something like this? And the Sufiyya, they say that the Wali, the close friend to Allah subhanahu wa ta'ala, is better than the Prophet. The Shaykh said, we seek refuge in Allah. This is what they take and learn from the shayateen, the devils. And the Shaykh, he said, and so we take for our religion from the Qur'an. And the Qur'an is preserved. Allah subhanahu wa ta'ala preserved it. And it will stay amongst us until Allah subhanahu wa ta'ala raises it near the end of time. And Allah subhanahu wa ta'ala said that indeed we revealed the Qur'an, or we revealed the dhikr, the remembrance, and we shall preserve it. And also we have the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And we have great scholars who look at the ahadith narrated from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and they show us which ones are authentically established and which ones are not. And also, we take our religion according to that which the three blessed generations were upon. And anything that the Muslim has in his life, any issue that is complicated to him or he does not understand it, then he goes and sees how the blessed generations, such as the Sahaba and the Tabi'een and other than them, dealt with this issue. If he wants to learn about rulings related to burying and shrouding the dead, or rulings related to marriage, or any act of worship, or dealings with the people, or rulings in fiqh, then he sees how the Salaf dealt with these affairs. And anything that comes past the Muslim today has certainly passed by the Salaf also, and so we see how they dealt with these issues. And the Shaykh, he said, just like we mentioned earlier, that we say that we are Salafi upon the Quran and the Sunnah and that which the Salaf were upon. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam praised the Salaf. And the best praise is that which comes from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The Shaykh, hafidhahullah ta'ala, he said, and so we accept everything that is authentically established from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, even if the hadith is ahad, meaning narrated by one or just a few narrators. And the Shaykh, he mentioned the story of an innovator who went to a country in Asia, and he went to a masjid and he spoke with his innovation. And one of the attendees refuted this person, this innovator, with a hadith. And so the innovator, he said, this hadith is ahad, so we don't accept it. And so this Sunni, he refuted him. He said to the attendees, to those who are in this person sitting, he said to them, therefore, we have to leave this sitting as well, because this man came to us from a faraway land, and he's only by himself, and so whatever he's narrating is ahad. And so all of the people, they got up to leave. And then this innovator, when he saw this, he said, that's it, we'll accept ahad, no problem. And so the Shaykh, he said, this is how these innovators are. They play around with the usul, the foundations of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, and they oppose it. And all of this that they get is from the shaytan.
وأصل الأصول في مصدر عقيدة أهل السنة وعباداتهم وأحكامهم القرآن ثم السنة، والقرآن كلام الله والسنة وحي الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يأتي ضال مضل كمن ادعى في هذا الزمان قبحهم الله من يقول نحن قرآنيون، ماذا قرآنيون والسنة، قالوا نحن قرآنيون والسنة، قالوا لا السنة، قالوا هذه ملعوبة أعوذ بالله. طيب أي قرآنيون يعني نأخذ من القرآن بس؟ طيب تصلي الظهر كم، أربع ولا ثنتين ولا ثلاث؟ قال أربع. من أين جيت بها؟ الضلال يقول ماذا؟ مثنى وثلاثة ورباع، مثنى ثلاث الفجر قالوا، وثلاثة المغرب، ورباع هذه في النكاح الله يديك، هذا ليس في الصلاة، ضلال. وقد أخبر الرسول أصلا بهؤلاء اللي يقولون هذا الكلام القرآنيون اليوم، يقول عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم في آخر الزمان يتكى على أريكته، مثل هذا يقول بيننا وبينكم كتاب الله، يقول هذا بيننا وبينكم كتاب الله، بس السنة هذا اتركوها. ثم قال على سؤال، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالقرآن كتاب الله، السنة مفسرة له مبينة له. الزكاة من يخرج من الزكاة، صبة الزكاة من القرآن ما في، كثير من الأحكام. إذن مصدر القرآن والسنة تلازمان. في زمن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه، في حياته جاءت امرأة وهي تريد الخير، حدث الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والنامصة والمتنمصة، الحديث. فهذه قالت لعن الله، الله يلعنه. فذهبت فتشت في القرآن ما وجدت هذا الكلام، فجاءت إلى ابن مسعود قالت أتلعن من لم يلعن الله؟ قال بل لعن الله. قالت والله إني قد مررت بالقرآن من دفتي إلى دفتي ما وجدت كلامك هذا. قال أنه موجود في القرآن. قال نعم في القرآن. أوه وين هذا القرآن؟ قال ألم تقفي عند قول الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قالت ها هو كلام الله عليه. هو الذي قال عليه لعن الله. خلاص جزاك الله خير، عرفت الحق. السني ينبغي أن يتعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال المخالف والرد عليها من كلام أهل العلم، حتى لا يجي واحد ضال مضل يلبس عليك. وهؤلاء المقرؤين يلبسون على الناس اليوم في هذا الزمان، لكن ما يلبسون لا على من ظل مثل هذه المجالس وظل قراءات كلام أهل العلم يظل الطريق. فينبغي على من كان على نهج هذا نهج السلف الصالح أن يرد دائما على أهل العلم ويأخذ العلم كتاب الله وسنة رسوله على مشايخ أهل العلم من السلفيين، حتى إذا وقف على شبهة ردوها وبينوها له، فلا يضل يأتي واحد يلبس عليه. فاحرصوا على التعليم، تعلم الكتاب والسنة على العلماء الربانيين الذين قد أخذوا العلم عن سلف صالح من قبلهم وصاروا على دربهم، فهذا هو الدين. نعم.
الشيخ شيخ سالم حفظه الله تعالى، he mentions that from the most important of foundations in taking the عقيدة of أهل السنة والجماعة and learning about their worship and rulings is the Quran and then the Sunnah of the Messenger صلى الله عليه وسلم. And the Quran is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Sunnah is revelation from Allah to our Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And so a misguided person who misguides others should not come to us in this time, and he should not say that we don't accept the Sunnah, such as these people today who call themselves the Quraniyun. And so they say we don't accept the Sunnah because the Sunnah was played with and changed. Sheikh says, this person who says this, we say to him, how do you pray Salat al-Dhuhr, for example? Do you pray it as 4 rak'ahs or 2 rak'ahs or 3 rak'ahs? How do you know? And so the person will say 4, of course. However, if you ask him where that is in the Quran, he cannot tell you. The Shaykh said some of the ignorant from amongst them will mention the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala said 2, 3, and 4, meaning when Allah subhanahu wa ta'ala said to the believers to marry, and he told them to marry مثنى وثلاثة ورباع, 2 wives and 3 wives and 4 wives. So the Shaykh said this is from his ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned this for nikah, not for marriage. And so they say 2 is for Fajr, and 3 is for Maghrib, and 4 is for the rest. Whereas Allah subhanahu wa ta'ala mentioned this specifically about wives. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam informed us about these types of people who will come about. And he warned us against them, and he said that there will come a time where a man will be sitting on his sofa or on his throne, and he will say, between us and you is the book of Allah. So whatever comes to us from it, we will accept. And whatever does not, then we will reject. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, indeed, I have been given the Qur'an and that which is like it with it, meaning the Sunnah. And so the Qur'an, which is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, goes alongside with the Sunnah, which explains the Qur'an. If you look in the Qur'an, you cannot see the detailed description of zakat and how to pay zakat. However, you see that in the Sunnah, and likewise many rulings in Islam, this is the case with regards to it. The Shaykh hafizahullah ta'ala, he said, and so therefore the sources for taking the religion are the Quran and the Sunnah. And the Shaykh, he mentioned that in the lifetime of Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, he narrated, or he said, may Allah curse the woman who does tattoos or gets tattooed. And likewise the woman who puts gaps between her teeth for beauty and the one who does it for other women. And likewise the woman who plucks her eyebrows or plucks eyebrows for other women. And so a woman, she went home and she looked in her copy of the Mus'haf and she looked at through the whole Mus'haf and she did not find this in the Quran. So she went to Ibn Mas'ud radiallahu anhu and she said to him, "Do you curse the one who Allah did not curse?" And so Ibn Mas'ud radiallahu, and she said that, and Ibn Mas'ud said that Allah did do so. And so she said that indeed I have read the Quran from cover to cover and I did not find this in it. So Ibn Mas'ud said, "It is in the Quran. Did you not come across the verse where Allah subhanahu wa ta'ala said that whatever the messenger gives you, then take it, and whatever he holds back, then leave it, or whatever he prohibits you from, then leave it?" And so the sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to accept it. And the Shaykh, he said that one should know the statements of the opposers and the misguided people, and he should learn the refutations of these things with the speech of the scholars. And that is so no one comes to him and deviates him. And the Shaykh, he said, and so Ahl Sunnah, they learn that which the opposers are upon, so he refutes them. And the Shaykh, he said that one should go and visit the people of knowledge so he can learn from them and take the correct aqeedah and the usul from them. And he should be around them always. And so if there's a shubha, a doubt, then he can ask them about it so they can explain it to him and refute it for him. And so he sticks with the scholars, the cultivators, those who teach knowledge, and so he should learn from them.
إذا عرفنا أن مصدر أهل السنة وأصل عندهم أنهم يأخذون عقيدتهم وعباداتهم وأحكامهم كل ما جاء في دينهم من الكتاب والسنة، يرد علينا سؤال: كيف نفهم أو ما هي مصادرنا لفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ إيش المصادر؟ قل مصدرنا أول شيء الله تعالى، الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفارق هذه الدنيا إلا وقد بين قضايا الدين، لم يدع شيء، حتى يقول بعض الصحابة: ما مات رسول الله حتى ذكر لنا حتى الطائر في السماء الذي يطير، هذا إيش حاله؟ يعني ما ترك شيء في أمر الدين لبين لهم. حتى أنه ذات مرة رسول الله عليه الصلاة والسلام خطبهم خطبة طويلة بعد صلاة الفجر، رقع المنبر خطب، هذا ليس جمعة، يوم يعني وعظ، يوم وعظي، وخطب من بعد صلاة الفجر إلى أن جاء وقت الظهر، فأمر المؤذن أن يؤذن وصلى بهم ورقى المنبر، وخطبهم إلى العصر، فأمر المؤذن يؤذن وصلى بهم ورقى المنبر، إلى المغرب، فأمر المؤذن يؤذن وصلى بهم ورقى المنبر، إلى العشاء. يوم عظيم، يوم وعظي، بيّن لهم قضايا في الدين، ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام. حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما من أحد في المسجد إلا وغطى وجهه من البكاء مما سمعوا، وما من أحد يسأله إلا يجيب. حتى كان بينهم رجل يدعى إلى آخر ويقال له أن هذا ليس بأبيك وهكذا، فقال رسول الله: من أبي؟ قال: أبوك فلان. قال: أين مدخل؟ قال: في النار. قال: في الجنة. ما من سؤال لا أجاب على ذلك اليوم، وكان يوم عسير. ثم فعل ذلك حبر الأمة ابن عباس في عهده بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، من علماء الصحابة، قام يوما وفعل مثل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، خطب يوم كامل سن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول علم الصحابة ما في القرآن. يقول ابن عباس: ما من آية في كتاب الله إلا وقفت عليها مع الرسول سيسأله فيها. إذا معنا رسول الله بين للقرآن والسنة، ثم الصحابة رضوان الله عليهم علماء بينوا لنا، عرفوا ما في الكتاب والسنة، علماء، ابن عباس حبر الأمة، معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة إمام العلماء يقدمهم برتقة، ابن عمر، ابن مسعود، أولئك الصحابة اللي جاءوا كثر ما شاء الله، حفظوا الدين وعلموا من بعدهم، بعدهم علم من بعدهم، وهكذا. إذن مصادر معرفة كتاب السنة الرسول والصحابة والتابعون وتابع التابعين وعلماء جيلا بعد جيل يتوارثون هذا العلم إلى يومنا الحاضر. الله تعالى جعل في هذه الأمة طائفة منصورة تنصر الدين بالعلم والعمل، فهذه متواترة. فلا تظنن أن جزئية في الدين ستغيب عنك، لا، لكن ابحث عن من يكون ناصحا في القول. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك من هم بمقام الأنبياء في الأمة يتولون الدعوة. كان اليهود يقولون: نحن أكثر منكم أنبياء. يقول أهل الإسلام: قولوا ما هذا اللي المراضي أمراضكم، إحنا ما عندنا نبي واحد بس، لأنكم أنتم قوم بهت تقتلوا الأنبياء فيرسل نبي ونبي ونبي، قصص أمراضكم رسلكم كثير أنبياء، نحن الحمد لله واحد نبي كفانا. ثم أنه نحن عندنا علماء هم بمقام الأنبياء، أنتم عندكم أنبياء كثر ونحن عندنا علماء في مقام الأنبياء، وهم الذين ورثهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لما بين الرسول فضل العلم بين من العلماء ومن يرث هذا العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء. إذن العلماء هم ورثة الأنبياء في ماذا؟ في العلم الشرعي. ولذلك من العلماء من يصل مرحلة المجتهد المطلق ويبين في النوازل قضايا الأمة ما تخلو من النوازل، وكل هذا ليس من عنده وإنه من الاستنباطات في دين الله، من الآيات، من الأحاديث، يبحث عن دليل يستنبط به إلى أن يصل ويوفقه الله تعالى، لأن الله وعد بذلك والرسول بيّن هذا. فهؤلاء هم جماعة، هم يبينون ما جاء في الكتاب والسنة. فلن تضلوا بعد، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، من تضلوا بعد أبدا، لكن عليكم بالثبات. وإياكم والمحدثات، محدثات في الدين، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. علماء الأمة لا يضلون، ومن ضل منهم كشف أمره. الله المستعان. تفضل.
الشيخ حفظه الله تعالى، he mentioned that once we know what the sources for the religion are, then we must also see what the sources are for understanding the Quran and the Sunnah. The Shaykh حفظه الله تعالى, he said that first of all, the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم is the first person who we go back to when it comes to explaining the Quran and the Sunnah. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not die until he made everything clear for the ummah. In one of the Sahaba ridwanullahi alayhim, he said that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam did not die except that he gave us knowledge of everything, even the affair of the bird that flies in the sky or flaps its wings in the sky. And the Shaykh Hafidhullah, he mentioned that in a hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, once he gave the Sahaba a sermon after Salat al-Fajr. And it wasn't on the day of Jumu'ah, it was on another day after Salat al-Fajr. he stood on the minbar and he gave a sermon, a long sermon up until the time of Dhuhr entered. And so he commanded the Mu'addin to give the Adhan, and then they prayed Dhuhr. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam got on the minbar and gave the sermon up to Salat al-Asr, and they prayed Salat al-Asr. And then he got sallallahu alayhi wa sallam back on the minbar and he carried on with his sermon up to Maghrib. And then after Maghrib, he got on the minbar up until Al-Isha. And so it was a full day of teaching the people and giving them mawa'id, admonitions, and other than that. Even Umar radiallahu ta'ala anhu, he said that there was no one sitting in that khutbah except that he would cover his face due to his weeping. And in that day, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned to the Sahaba everything that they need to know up until the end of time. And everyone would get their answers. Even one Sahabi, he asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he was a Sahabi who did not know his father, or he was ascribed to other than his father. And so he asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who is my father? And so he told him, your father is so and so. And he said, where is he? Meaning, is he in Jannah or hellfire? And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam answered him. And so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he taught the Sahaba everything that they need to know. And likewise, this was done by the great scholar of this ummah, Ibn Abbas radiallahu anhu. After the death of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in his time, he gave a talk and a sermon to the people for a whole day, just like the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did, following the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam explained the Quran to the Sahaba, such as Ibn Abbas radiallahu anhu, who said that there is no ayah, there is no verse in the book of Allah subhanahu wa ta'ala, except that I stopped the Prophet sallallahu alayhi wa sallam at it, and I asked him regarding it. And so, after understanding the Quran and the Sunnah according to that which came from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, we also understand it according to that which the Sahaba mentioned. And the Sahaba, they were great scholars. From them was Ibn Abbas, who is known as Habrul Ummah, meaning the scholar of this nation, and Mu'adh ibn Jabal, who is the most knowledgeable related to rulings of Islam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Mu'adh ibn Jabal will come on the Day of Judgment, and he will be a step in front of the scholars due to his high status. And likewise, from the scholars of the Sahaba was Ibn Mas'ud and many others. And so they preserved the religion and they taught it to those who came after them. And so, whenever we have the Quran and the Sunnah, we understand it according to that which came to us from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and that which came from the Sahaba and the Tabi'een and the scholars. The scholars who inherit the knowledge from one another up until this generation of ours. And so Allah subhanahu wa ta'ala made a group, a victorious group, who always teach the ummah. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he left the scholars in place of the prophets. The Jews had many prophets who were sent to them. And the Jews, they boast about the number of prophets who came to them. And they think that this is something praiseworthy. The Shaykh, he said, this is actually the opposite and is blameworthy. And the reason so many prophets were sent to them was because they used to harm their prophets and kill their prophets. As for this ummah, they only needed the one prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And also, we are not in need because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam left the Sahaba in place of the prophets. And that is why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when mentioning the virtues of knowledge, after that he mentioned that the scholars are the inheritors of the prophets, meaning they inherit the religious knowledge from them. And that is why from the scholars we find now are scholars who are known as al-mujtahid al-mutlaq, meaning the scholars who study the religion and have the ability to take from the text of the Quran and the Sunnah and to understand it according to events, especially the nawazil, meaning the new events that happen in the ummah that did not happen previously. And so they look into the Quran and the Sunnah and they take out from it that which will benefit the ummah. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he mentioned that is upon us to accept the Quran and the Sunnah, and that if we have the Quran and the Sunnah and if we preserve it, then we will never be misguided after him sallallahu alayhi wa sallam. So upon us is to be firm upon accepting these and acting upon them.
من أصول أهل السنة أن العصمة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام ومن قبله من الأنبياء، وأن لا أحد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأمة في مجموعها معصومة من الضلال، الأمة في مجموعها معصومة من الضلال، وأما الآحاد فقد يخطئ ويقع في شيء من الخطأ، وإذا وقع في الخطأ نظرنا إلى الكتاب والسنة ورددنا خطأه مع الاحتفاظ بمقامه طالما أنه من علماء الأمة. وفي الأمة من أصول أهل السنة لأن في الأمة ملهمون وهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أحد بعده مثل ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرؤية الصالحة ثابتة، والرؤية الصالحة وغيرها لا يؤخذ منها أحكام العقيدة ولا الشريعة، لا أحكام العقيدة ولا الأحكام، وإنما هي من البشارات. المراء في الدين من أصول السنة أنه مذموم، وإنما المجادلة بالحسنى مشروعة، وينهى عن الخصام فإنه شر كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ونفوض العلم فيما لا نعلم إلى الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات، ويجب الالتزام بمنهج الوحي وعدم مخالفته في العقيدة، في الأحكام، في العبادات، في كل ما جاء في هذا الدين. تفضل.
السلام عليكم. The Shaykh حفظه الله تعالى, he mentioned that also from the foundations of Ahl al-Sunnah wal Jama'ah is that they believe that infallibility is established for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the prophets who came before him, and that after the Prophet sallallahu alayhi wa sallam there is no one that is infallible. However, we also say that the ummah, the Muslim nation, is infallible, meaning that which they come to in agreement from the religion is correct. As for certain individuals from the scholars, then they may make mistakes. And so if a scholar makes a mistake, then we look into the Quran and the Sunnah and we refute his mistake with that which came in it. But if he is from the scholars, then we do that while respecting his status. And the Shaykh Hafidhullah Ta'ala, he said that also from this nation are people who are given guidance from Allah subhanahu wa ta'ala, known as mulhamun. And he said that that is only in this ummah for Umar radiallahu anhu, as was mentioned by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the Shaykh, he said that from the usul also is that we believe in the righteous dream and that it could be true. But the Shaykh said that this does not mean that we take aqeedah or rulings related to worship and the religion from these dreams. However, we can take from these dreams glad tidings. And the Shaykh Hafidhullah Ta'ala, he said that However, if there is something other than that, then we keep the knowledge with Allah subhanahu wa ta'ala. And we stick to the manhaj of the revelation from Allah subhanahu wa ta'ala to take our religion from. And so we take the Qur'an and we stick to it and that which came from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in everything related to the religion.
من أصول أهل السنة في أسماء الله وصفات الله تعالى الذاتية الخبرية الفعلية كل هذه ثابتة بما جاءت في كتاب الله تعالى مما أخبر عن نفسه وسمى نفسه أو جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة ونثبت ذلك دون تمثيل ولا تكييف مع إقرارنا بالكيف أن الكيف يعلمه الله تعالى وأن لهذه المسائل كيف في صفات الله في أفعاله لها كيف لكن لا نعلمه فنمر هذه الألفاظ الكيف غير معقول والسؤال عن الكيف بدعة والإيمان به واجب وما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام ننفيه دون تحريف ولا تعطيل والتمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفر صريح الممثل والمعطل كافر أما تحريف والذي يسميها البدع التأويل فهذا فيه تفصيل فمن أول تأويل ترد الكتاب والسنة كالباطنية فهذا فعلهم كفر وما دون ذلك فهو دون وحدة الوجود واعتقاد وحدة الوجود وحلول الله تعالى في الأجسام هذا كفر واختلاط الله تعالى بالناس وأنه موجود في كل مكان هذا عقيدة باطلة تجر الكفر لمن أصر عليها الإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا على ما جاء في الكتاب والسنة حق وأصل من أصول السنة الإيمان بالأنبياء صفاتهم أعدادهم وما جاء عنهم أصل من أصول السنة الإيمان باليوم الآخر على وجه التفصيل مما جاء في القرآن والسنة أصل من أصول أهل السنة لا يخالفون في ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى عند أهل السنة أصل عظيم وأن القدر يترتب عليه أمور أولا علم الله تعالى مطلق ثم كتابة ذلك ثم مشيئته ثم خلقه للعباد وأعمالهم كل هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة نعم
الشيخ حفظه الله تعالى he said that also from the foundations of أهل السنة والجماعة is to believe in the names of Allah subhanahu wa ta'ala and his attributes those related to his essence and to his actions and all of these are established in that which came in the book of Allah subhanahu wa ta'ala and so we affirm for Allah subhanahu wa ta'ala what he informed us about his own names and attributes and that which came in the authentic sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam without likening Allah to his creation nor describing his attributes and we believe that there is a how and that Allah subhanahu wa ta'ala knows the howness of his attributes and that there is a howness. However, we are not able to understand this. And so we do not know it. And we say that the how, we are not able to understand. And asking about it is innovation. And believing in it is obligatory. And likewise, we negate from Allah subhanahu wa ta'ala what he negated from himself or what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam negated from Allah subhanahu wa ta'ala. And we do all of this without tahreef, without explaining away the meanings, and without likening Allah subhanahu wa ta'ala to his creation. And the Shaykh, he said, ta'til, negating the attributes which Allah subhanahu wa ta'ala has ascribed to himself, and likening Allah to his creation, is clear disbelief. And the one who does so is a kafir, a disbeliever. As for a tahreef, explaining away the meanings, then there is a difference. And tahreef is that which some people call a ta'wil. And the Shaykh, he said, as for the tahreef of those known as the batiniya, who explain away the meanings of the Qur'an from the apparent meanings into hidden meanings, then these ones are kuffar, disbelievers. As for those who are less than that, then they are not. And the Shaykh, he said, believing in wahdatul wujud, that Allah subhanahu wa ta'ala is intermingled with everything, then this is disbelief. And the Shaykh, he said, as for believing that Allah subhanahu wa ta'ala is in every place, then this is something that leads to disbelief and is falsehood. The Shaykh, he said, also believing in the angels is from the foundations of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. We believe in them generally and in the details that we know. And this is a foundation from the foundations of Ahlul Sunnah. And likewise, we believe in the messengers. We believe in the descriptions that we have been informed of regarding them and their numbers. And other than that, which has come with regards to the Prophet. And so this is a foundation. And likewise, we believe regarding Yawm al-Akhir, the last day, and everything that occurs from the details on that day. And we believe in Al-Qadr, the pre-decree, and that the good and the bad of it is from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a very tremendous foundation with Ahlul Sunnah wal Jama'ah. And Al-Qadr, the pre-decree, consists of four things. The first is the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, Allah subhanahu wa ta'ala writing it. Thirdly, Allah subhanahu wa ta'ala willing it. And fourthly, Allah subhanahu wa ta'ala creating it. And all of these things are from the aqeedah of the Muslim.
من أصول أهل السنة الإيمان بما صح من الغيبيات كالكرسي والعرش والجنة والنار وعذاب القبر والصراط والميزان والحوض كل ذلك من أصول أهل السنة الإيمان بذلك ما جاء به النصوص الإيمان بالشفاعة أيضا من أصول أهل السنة وأن شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة للأولياء من الصالحين يوم القيامة حق وأيضا من أصول أهل السنة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر وأن ذلك مستحيل في الدنيا أيضا كرامات الأولياء أهل السنة من أصول الإيمان بذلك وليسوا من المعصومين والخوارق هذه عند بعض من يدعي الولاية تكون استدراجا من الشيطان ينبغي الحذر منه ومن أصول السنة أن المؤمنين كلهم أولياء الرحمن وكل مؤمن فيه ولاية بقدر وغير ذلك ولي من جانب ومخطئ من جانب الآخر ففيه خير وفيه شر تفضل
The Shaykh Hafidhullah Ta'ala, he said that also from the foundations of Ahlul Sunnah is to believe in all of that which is authentically established from the unseen. And so we believe in the Kursi, the footstool of Allah, and the throne, and Jannah, and hellfire, and the punishment of the grave, and the bridge over Jahannam, and the scales Yawm al-Qiyamah, and the pool of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the hawd, and everything else. And also we believe in the shafa'ah, the intercession on Yawm al-Qiyamah, and that there will be an intercession for the Prophets, and intercession for the angels, for the awliya of Allah, for the righteous people on Yawm al-Qiyamah, and all of that is true. And likewise, from the usul of Ahl-Sunnah is the belief in the seeing of Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyamah and in Jannah. And that is impossible in this life. And we also believe in the karamat, the miracles of the awliya, those close to Allah subhanahu wa ta'ala. And we say that they have these karamat, however we do not say that they are infallible. And as for the evil people who do things that are out of the ordinary, then we say that this is from the shaitan, and it's not a karama from Allah subhanahu wa ta'ala. And we also believe that all the believers are awliya of Allah subhanahu wa ta'ala in a certain way. And that is due to their worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And so every believer is a wali to Allah subhanahu wa ta'ala from one way, and also someone who is sinful and falls into mistakes. Na'am, Shaykh.
من أصول السنة أن العبادات جميعها لله، صلاة، صيام، حج، دعاء، تضرع، خوف، استعاذة، تعود، توكل، كل هذه لله خالص، ولا يكون لأحد من البشر منها شيء، إنما هي خالصة لله تعالى، ليس لأحد، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا غير ذلك. من أصولهم أيضا أن الله تعالى يعبد بالمحبة والخوف والرجاء، خلافا لأهل الضلال ممن يعبدون بالحب فقط، من الزنادقة، تسليم والرضا لطاعة الله من أصول أهل السنة، تسليم مطلق طاعة الله تعالى وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء في القرآن والسنة، والإيمان بأن القرآن كلام الله والكتاب المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام من الله بدأ وإليه يعود، على أصول أهل السنة في هذا الأمر. الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ومنه من هو ما هو دون كفر، كفر دون كفر على تفصيل فيه، والعدول عنه شر عظيم يوقع في الكفر. تقسيم الدين إلى حقيقة شرعية أو سياسة وغير ذلك قول باطل يجر الكفر. لا يعلم الغيب إلا الله، هذا من أصولهم أيضا، لا يعلم الغيب إلا الله، ومن ادعى الغيب فإنه كافر كائنا من كان، ولا نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، من دعا النبوة فهو كافر لا دين له. المنجمون والسحرة وغيرهم من أصول السنة، من ورد عليهم وصدقهم فهو كافر، ومن لم يصدقهم فهو دون ذلك، لا تقبل صلاة 40 يوم ومطلوب أن يؤديها. الوسيلة بالقرآن، الوسيلة مأمور بها في القرآن، الوسيلة جاء في القرآن، توسل إلى الله تعالى بمحبة الصالحين وبالعمل الصالح بما ورد في النصوص من كتاب الله تعالى، وأنها مشروعة بالأدلة الشرعية. نعم.
The Shaykh حفظه الله تعالى mentioned that also from the foundations is that all acts of worship are for Allah subhanahu wa ta'ala and only He deserves them, such as prayer, fasting, hajj, supplication, fear, seeking refuge, seeking aid, relying upon Allah subhanahu wa ta'ala. This is not to be made for anyone from the creation. Rather, it is sincerely for Allah subhanahu wa ta'ala, not for any prophet or any angel or any other thing. And likewise, from the usul is that Allah subhanahu wa ta'ala should be worshipped with love, fear and hope. And this is in opposition to those people of desires who only worship Allah subhanahu wa ta'ala with fear, the heretics who do such. Also from the usul of Ahl-Sunnah is to completely submit to that which Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger commanded with, and to obey them completely. Likewise, from the usul is to believe that the Quran is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. It was revealed by Him, and it is uncreated, and it came from Allah and will return to Him. And we also believe that ruling by other than what Allah subhanahu wa ta'ala revealed is kufr, disbelief, and from it is that which is lesser than kufr. However, we should know and understand that not ruling by what Allah subhanahu wa ta'ala revealed is a great evil and leads to kufr, disbelief. And also we should know that it is incorrect and it leads to kufr, that which some people do from splitting up the religion into aqidah and belief, and then into other things such as politics and other than that. And we should know that from the usul of Ahlul Sunnah is that no one knows the unseen except Allah subhanahu wa ta'ala. And anyone who claims to know the unseen, then he is a disbeliever. And likewise, that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the last prophet, and there is no prophet after him. And anyone who claims prophethood after Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, then he is a kafir, a disbeliever, and he has no religion. And likewise, the one who goes to astrologers and magicians and believes in them, then he's a disbeliever. And as for the one who listens to them, but he does not believe in them, then he's not a disbeliever. However, he has done a great evil, and prayer is not accepted from him for 40 days. And likewise, from the usul of Ahlul Sunnah, as was mentioned in the Quran, is to seek al-wasila, nearness to Allah subhanahu wa ta'ala, by loving the righteous, by doing good deeds, and other than that. And this is legislated as in the text of the Quran and the Sunnah.
أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجماعة مطلوبة والفرقة مذمومة وأنها شر. يقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبههم بما كانوا يفعلون. لا يجوز التفرق في الدين، شر عظيم، والفتنة بين المسلمين لا تجوز، والمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح، والصلح بين المسلمين واجب، خروج عن الجماعة، تكوين حزبيات فرق تشتيت للأمة، متوعدون عليه في النار بالحديث الذي ذكرنا، هذه الافتراق حذر منه، ابتعد منه، ولا تأوي إلى شيء من هذه الفرق الضالة وابتعد عنها، فإنها شر. والأصل في جميع المسلمين صحة عقيدتهم، إلا من ظهر منه ما يكون خلاف الكتاب والسنة، ولا يكفر إلا ممن قامت عليه الحجة ورفعت عنه الجهالة، وذاك لأهل العلم، وتصح الصلاة وراء خلف كل مسلم ما لم تقم الحجة والدليل على عدم صحة صلاته لنفسه بالكفر. فمن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وإن لم تصح له لم تصح لغيره. الإمامة الكبرى لأهل الإسلام التي انعقدت في أول صدر الإسلام، وكل ما جاء إمام على المسلمين وجب طاعته بطاعة الله ورسوله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والصلاة خلفه، والجهاد معه، قامة الجمع والأعياد، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والحذر، كل حذر من مخالفة الجماعة والخروج على الحكام، فإنه شر، وقد ابتلي أقوام في هذا الزمان بذلك، نسأل السلامة منهم، فينبغي الحذر من هؤلاء. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى، he said that also from the usul or from the aqeed of Ahlul Sunnah wal Jama'ah is to know that al-jama'ah, being together and gathering together, is something that is sought and praiseworthy, and differing and splitting is blameworthy. Allah subhanahu wa ta'ala said that indeed those people who split up and went into groups, you have nothing to do with them. And the Shaykh Hafidhahullah Ta'ala, he mentioned that fitna between the Muslims is not permissible and it is not allowed. Rather, one must reconcile between Muslims and it is obligatory. And as for making groups and partisanships and other than that, then all of that is haram. And it enters into that which we mentioned in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam from the 73 sects. And the Shaykh, he said, Hafidhahullah, that the origin when it comes to every Muslim is that they have the correct aqeedah, unless it becomes clear from them something that goes against it. And it is not permissible to declare any Muslim to be a disbeliever until it is certain that the proof has been established upon him and any ignorance that he has is removed from him. And this takfir, declaring them to be disbelievers, is for the scholars. And also, the prayer is valid behind every single Muslim, except the one who it becomes clear from him that he is not a Muslim, such that his own prayer is not accepted. However, any person whose own prayer is valid and accepted, then it is permissible to pray behind them. And the prayer behind them is valid. And also, from the foundations of Al-Sunnah wal-Jama'ah, is obeying the Muslim ruler. And we obey them in that which is the obedience to Allah and the Messenger. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that there is no obedience to the creation in disobedience to the Creator. However, we are under their command and we pray with them and we establish with them the prayers and the Eid and the Jum'ah and other than that and the Jihad. And we should know that rebelling against them is not permissible and great evil comes out of it. And this is something which many Muslims have been affected with. May Allah protect us. And it is upon all of us to stay away from this.
من أصول أهل السنة أيضا شعيرة عظيمة وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر بضوابطه التي جاءت في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه ومن لسه بقلبه فذلك أضعف الإيمان. الإنكار على الحكام لا يجوز جهرا ولا على المنابر ولا في الصحف ولا مظاهرات، كل ذلك باطل لا يجوز في الإسلام. من أنكر على حاكم ينفرد به وينصحه قامت على الحجة وبرئ بعد ذلك. النصح للمسلمين، تعليم أبناء المسلمين، تعليم الناس رجالا ونساء القرآن والسنة والعمل بهما والحث على ذلك من أصول السنة. من أصول السنة الدعوة إلى الله تعالى، ولا ينبري لها إلا العلماء وطلبتهم، بلغوا عني ولو آية. هذه أصول عظيمة من أصول السنة. ولعلنا بهذا نكتفي، واعذرونا إن أطلنا عليكم، فالمجالس هذه مجالس محبوبة، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم فيها دائما ويجمعنا معكم في دار كرامته سبحانه وتعالى في الفردوس العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ حفظه الله تعالى he mentioned that also from the foundations of أهل السنة and it's a great foundation and a signpost of Islam is commanding with the good and forbidding evil. And this is according to the principles mentioned by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in the hadith wherein he said that whoever from amongst you sees an evil, then he should change it with his hand. And if he's not able, then with his tongue. And if he's not able, then he hates it in his heart. And that is the lowest form of faith. The Shaykh, he said, however, criticizing the scholars, astaghfirullah, criticizing the rulers, then this is not permissible to be done in public. It is not to be done upon the minbar or upon newspapers or other than that. Rather, criticizing the rulers and advising them is to be done in private, by speaking to them in private and advising them. And likewise, from the usul is to advise every single Muslim and to be sincere to them in advice, and to teach the children of the Muslims, and to teach the men and women from amongst them, and encouraging them. And so from the usul is a da'wah ila Allah, calling to Allah subhanahu wa ta'ala, spreading the religion of Allah. And this is for the scholars and for the students of the scholars. And the Shaykh hafidhahullah ta'ala, he said, and we will end it there. And the Shaykh said, and pardon me if the lecture was long, for indeed we love these sittings and we love to benefit our brothers. And he said, may Allah subhanahu wa ta'ala aid us with that which we have heard, and may he make us from those who are with the prophets and the truthful ones and the righteous.
السائل يقول أليس الأصل في المسلم الجهالة وليس العقيدة الصحيحة؟ لا، هذا كلام باطل. الأصل في الناس جميعا، المسلم وغير مسلم، الأصل فيه التوحيد. الله تعالى خلق عباده جميعا على التوحيد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. هكذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست شهدوا بذلك، أشهدهم وهم في عالم الذر، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة ترجعون عن كلامكم وإنما أشرك آباؤنا. لا، هذا ما هو صحيح. الأصل في الإنسان هو التوحيد، ومن ضل إنما يضل بمن حوله، من أبوين، من جيران، من مدارس، من جامعات، من غير ذلك. ولذلك أولاد الكفرة لهم تفصيل: من مات دون السابعة فهو ممن يكون مع إبراهيم عليه السلام وابن الأنبياء، يحشرون معه. ومن كان من السابعة إلى سن البلوغ ومال إلى الكفر ميلا ظاهرا وربع على ذلك فإنه يحاسب بكفره. ومن لم يمل لكن كان عنده شيء فإنه يبتلى ويمتحن يوم القيامة مع الذين يبتلون، كالمجنون وكالذي لم تصله الرسالات وغير ذلك. فهذا دليل على أن أصل هو العقيدة الصحيحة وهي التوحيد. والإنسان ظلوم جهول، هكذا قال الله عنه: إن عرضنا أمانة على السماوات والأرض فأبينا أنه وأشفقنا منه وحملها الإنسان. قال الله تعالى أنه كان ظلوما جهولا، أي ظلم نفسه بحمل الأمانات والتكاليف وكان جاهلا في ذلك. والعدالة أمر وارد لكن تحوله البيئة التي فيها، وهكذا. فهذه ينبغي العلم به. نعم.
So the questioner asked that is it not correct that the origin with every Muslim is ignorance, not that he is upon the correct aqidah? So the Shaykh hafidhahullah ta'ala, he said that this speech is falsehood and incorrect. Rather, the origin with every single person, all humans, is that they are upon tawheed. Allah subhanahu wa ta'ala created them as slaves upon tawheed. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that every newborn is born upon the fitrah, the natural inclination of tawheed. And then his parents make him a Jew or a Christian or a fire worshipper. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran that remember when your Lord subhanahu wa ta'ala took from the back of Adam his progeny. And he said to them, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, am I not your Lord? And Allah subhanahu wa ta'ala made them bear witness that he is their Lord, so that later on they do not reject this. And so the origin with every Muslim is that they are upon tawheed. However, those people who become misguided due to their parents, or due to their schools or universities, or other than that. And that is why when it comes to the children of the disbelievers, then there is detail with regards to their affair. And that is if they die when they are under the age of 7, then they are resurrected with Ibrahim alayhi salam and the children who will be with him who enter Jannah. And as for the child of the kuffar, who's from the age of 7 going up to al-bulugh, up to maturity and puberty, then it depends on how that child is. If he goes towards disbelief clearly, then he is reckoned as that. But if he does not, so the Shaykh, he said, Jazallah khairan, that if the child is from the age of 7 to bulugh, to maturity and puberty, then on Yawm al-Qiyamah, he shall be tested. Just like the crazy person is tested, or those people who the message of Islam did not reach them, then they will be tested on Yawm al-Qiyamah. And the Shaykh, he said, however, it is correct that the individual is an oppressive and an ignorant individual, as Allah subhanahu wa ta'ala said, that we presented the amana, the trust, to the heavens and the earth, and they rejected them. They did not want to accept the amana, the trust, and they feared it. But as for mankind, then they accepted the amana. Indeed, mankind is oppressive and ignorant. And so the individual is oppressive to himself and ignorant due to him accepting the trust, not realizing the great difficulty in it. And so this is one thing, but we also must remember that the origin with every single Muslim and human is that they were born upon Tawheed, and they were upon Tawheed. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المبتدع كالرافضة والذين يعبدون القبور من أمة الإجابة؟
أيوة. رافضة.
والذين يعبدون القبور وغير ذلك.
الذين يعبدون القبور وعبدوها مع الله تعالى هؤلاء مشركون. كيف يعبد قبر؟ يعبد مع الله تعالى. أما إن كان مبتدعا دون الشرك فإنه يعذب في النار من الفرق هذه. والرافضة هؤلاء قوم وقعوا في الكفر، اللي يكفرون أبا بكر وعائشة وعمر وأبو هريرة وجمع من الصحابة، هذا كفر. هؤلاء ينكرون القرآن، ينكرون حديث النبي عليه الصلاة، هؤلاء كفر. أما من كان دون ذلك، ما وقع في أمر يكفر به، فهو من أهل العذاب في النار، لا يخلد فيها. هذه قاعدة أهل السنة. نعم.
السلام عليكم. So the questioner asked regarding the innovators from the رافضة and those who worship the graves, are they from Ummat al-Ijaba, meaning the Muslims who accepted the call of the Prophet صلى الله عليه وسلم. So the Shaykh, he said, حفظه الله تعالى, in regards to those who worship the graves, then if they worship the graves and also worship Allah subhanahu wa ta'ala, then they are mushrikeen. They associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala and they are disbelievers. As for the one who is an innovator and he does not fall into this shirk, then he's still a Muslim and he may be punished in the hellfire, but he will not be in there forever. And also, as for the rawafidh, then they are a group who fell into disbelief. They class as disbelievers Abu Bakr and Aisha and Abu Huraira and other than them from the noble companions. And so this is all disbelief. As for the one who is lesser than this and he does not fall into this kufr, then likewise he is from the Muslims and he will not be in the hellfire forever. Shaykh Mahsan Allah alaykum. يقول السائل بالنسبة لحديث 73 فرقة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لليهود 71 فرقة وللنصارى 72، هل من فرق اليهود واحدة في الجنة ومن فرق النصارى واحدة في الجنة؟
نعم، هذا ظاهر حديث لأن أمام النبي له حواريون، موسى له حواريون، وعيسى كذلك، هؤلاء ماتوا على الإسلام، من مات في ذلك الزمن وعلى دين على شريعة موسى أو على شريعة عيسى فهذا من أهل الجنة لا شك في ذلك ولا ريب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعد ذلك، يقول ما من يهودي ولا نصراني يعلم بي، خلي بالك يعلم أي بعد مبعث الرسول ما هناك إلا الإسلام اللي هو دين الرسول عليه الصلاة والسلام، والإسلام هو دين موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وكل الأنبياء، لكن الرسول خاتم الأنبياء يقول ما من يهودي أو نصراني يعلم بي يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار خالد مخلد. هذا فمثل ما جاء في الحديث صحيح 71 فرقة كل فرقة إلا واحدة تنجو، من كان مع موسى وآمن بالله ذاك الزمن وبما أنزل الله، أنزل الله تعالى التوراة التي كتبها الله بيده، وأنزل الله مع عيسى الإنجيل، فمن آمن بذلك وعمل بذلك ومات على ذلك فهو من أهل الجنة فرقة. نعم.
So the question was regarding the hadith of the 73 sects. The question was about the 71 sects of the Jews and the 72 sects of the Christians. That is there a saved sect amongst the 71 sects of the Jews and a saved sect amongst the 72 sects of the Christians? So the Sheikh said yes. That which is clear or that which is apparent from the hadith is that there is. And this is correct because there is no prophet except that he had companions and disciples who were with him upon his religion and believed in him. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam also said in a hadith that there is no Jew or Christian who hears about me and then does not believe in me except that Allah subhanahu wa ta'ala will put him in the hellfire. The Shaykh said, meaning he'll be in the hellfire forever. And as it came in the Sahih Hadith, which we mentioned, that the Jews had 71 sects, split up into 71 sects, and all of them are in the hellfire except for one, and likewise the Jews, the Christians, into 72 sects, and all of them in the hellfire except for one. And of course, the correct Yahudiya, which came to Musa alayhi salam, in which the Torah was revealed to him, the Torah which Allah subhanahu wa ta'ala wrote down with his hand, subhanahu wa ta'ala, and likewise the Injil which was revealed to Isa alayhi salam.
نعتذر الإخوان الذين جمعوا أسئلة كثيرة هنا، والود أننا نستمر، لكن الإخوة أعدوا لنا مجلس آخر فيه بعض الطعام، وأمامنا رحلة نرجع إلى ديارنا في وست يعني في لندن داخل، ويعني اعذرونا بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يجمعنا بكم في زمن آخر، حري أن تزاروا وفقكم الله في هذا المسجد المبارك، مسجد ما شاء الله واسع يجمع الكثير، فنسأل الله أن يبارك فيه المسجد في أهله من القائمين عليه جميعا ومن يرد عليه من الإخوان وما تقام فيه من دروس علمية احرصوا عليها، وفوقكم الله وسددكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واعلموا أننا نحبكم في الله. آمين. استغفر الله.
The Shaykh حفظه الله تعالى excused himself from answering more questions, and the Shaykh said that he would love to stay and to carry on. However, the brothers have prepared for him a meal, and he has a long journey back to West London where he's staying. And so the Shaykh حفظه الله said, I excuse myself and pardon me for not answering the questions. And the Shaykh said, may Allah bless this masjid. And the Shaykh, he said that you in the masjid deserve to be visited. And he said, may Allah bless those in the masjid and those who are in charge of the masjid. For indeed, it's a beautiful masjid which is big and has space for many people who can benefit. And so any lessons, beneficial lessons which take place in this masjid, then you should make sure to attend and benefit from it. And the Shaykh said, you should all know that I love you for the sake of Allah. And the Shaykh ended on that and said, As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.